حق المرأة في اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري، لكن هناك ضعف في النصوص القانونية. طبعا نعود معكم ومع قصة الخالة فتحية لنتلمس تلك القضايا الكبيرة جدا والتي ربما تحصل لكثير من النساء، لكن لا تظهر بشكل كبير ولا تظهر للواقع إلا بعد أن تعاني المرأة وتصل إلى عمر كبير وهي تطالب بحقها ولا تحصل عليه. نستمع لقصة الخالة فتحية في موضوع الإرث وحصولها أو حرمانها، بالأصح حرمانها من إرثها، من إرثها من حق أمها ومن حق أبيها إلى هذه اللحظة. تكلمي خالة فتحية ومرحبا بك معنا من جديد.
حياكم الله. أبي هو مات في 32 سنة. أنا في 32 هذا سنة ما بش معي شيء من حق أبي. كل عندهم من مزرعة، من قات، من أموال، من سوق، من عشر حناويت، من كل أرضية في الحتارش، حانة وسط السوق حق سوق الملح، كل عندهم بيستغلوا. أنا ما بش معي شيء. أمي في الموت الله يرحمهم، قد أمي وأبي الله يرحمهم، أمي في موت أبي يوم السابع قالت لأخوتي، جمعتنا الخمسة وأنا السادسة، قالت يا عيالي هذا أنتوا ذا حين قد أنتوا كلكم، قوموا اقسموا ما دام عاد الشيء ملمو، ما دام عاد الشيء ما قد تفرق ولا قد اعتاس ولا شيء، قوموا يا عيالي اقسموا، ما عبش قاصر ولا عبش شيء، وقلتكم الله في الواحدة.
يعني انتي واحدة بنت؟
انا واحدة
بين خمسة.
خمسة
ايوة.
قلتكم الله في الواحدة، انتوا بتخزنوا، انتوا بدأ جروي في نفوسكم، بتصرفوا على نسوانكم، على جهالكم، بتفعلوا الذي دشتوا. هي واحدة واحدة اتقوا الله فيها. رجع واحد من أخواتي ما عجبش كذا يزح، والثاني يزح، لكن جواب أخي الكبير وقال، قال هو ما بيش له بس لدينا له
من يعني نحن منهم فضل يعني.
نحن احنا عندي لا ما عم فلت شيء ما كلفني، لكن ما بيش له هذا أخي الكبير.
أيوة.
وهذا وكل ذحين عندهم ما بيش معيش يعني. اليوم 32 سنة
من لما مات أبوي،
منهن مات أبي، والحق كل عندهم، ومعانا حق ما شاء الله، وإحنا بيت فلان، والحق ملان كل بقعة، ملان في سنحان، ملان في بيت محفظ، ملان في ياد، في كل بقعة معانا.
خالة فتحية، لماذا أنت اليوم في المحكمة في مشكلة مع أخوانك على الأرث؟
أخوتي لما قسموا كل لهم.
أيوة.
الدولة بس حاجة إن معي الدولة مدري كم لبنة في سنحان وفي بيت محفظ. بس في اللبن فعلوني ما بين فلان وفلان، وهانا الناس وهانا الناس، وانا في الوسط. انا ما قدرش ذا الحين لا بع ولا فعل شيء، هذا للدولي. وفي بيت ابي الدولي ثمن الخزانه وثمن الجبع،
بس ما ملكوش يعني.
معي فصل، معي فصل، لكن الفصل مشو فصل مع معابي كله. ما بش مشو مع معابي كله. ما دخلوا شيء المزرعه، فعلوها مشع، مع أنني ساهمت بخمس بلايزك وأمي ساهمت بخمس بلايزك، ما بش معي شيء من المزرعة. معي لا تدخلش في كلمة والله، معي مرة الطولنا 100 وأمي 100، ومرة 50 قسمناها أنا وأمي 25 في 25، ومرة 70,000 بس. هذا الذي هو جالي، لا جالي من سوق، لا بيجي لي ما تقولوا أنتوا هذاك المحصول، لا من القات، لا من ما بشي، كل عندهم.
بالنسبة لإرثك من والدتك، من أمك،
من أمي.
أيوة.
أمي إذا الحين الأموال اللي فيها أزل تحت أيديهم، تحت أيديهم، وكل ما بشي عندي. أنا جالسة في بيت ورثة، في بيت أمي الذي هي ضرحت لي ما يخصها في البيت، مقابل ما عند أخوتي من أشياء، مقابل ما قددت لهم، مقابل هو كل عندهم. أنا ضرحت لي بس ما يخصها في بيت أبوها. أين سيك؟ أين جي؟ مضلقة، ما بش معي ولد، ما بش معي سند، ما بش معي قريب، معي أخوتي الذي يتهانوني وضلعوني محكمة، مع أنهم يقعوا لي مرزح ويقعوا لي أصابة رأسي ويقعوا سندي، لحد يغثيني، لحد يألمني، لحد يشل حقوقي. هم اللي يشلوا حقوقي، هم الذي قهروني، هم الذي يوجعوا قلبي. ما كفاهم شسني ولا كفاهم ما قد قعفيني. أنا وأمي أنا وأمي لا بنبسرهم لا بنراهم لا بيدموا بضاعة أمهم لا بيبهول أمهم لا بن... أنا
لما ماتت
سر عمري لي منهن اتطلقت 34 سنة وأنا في خدمة أمي وبينه وبهل أمي. أمي ماتت عمرها 95 سنة. هل 95 سنة أتخدم روحها؟
لا.
أخدمها على عيني وراسي. لكن هل في 85 أمي أتخدم روحها؟ لا ضلت حق من أبي ولا ضلت حق من حق أمي. أنا دحين في بيت ولد. قد اهتنت، قد انضربت منه، قد خرجوني منه، قد هانوني.
رغم أنه ورثك من أمك.
وأنا طرحت لي أمي ما يخصها من بعد أبوها في البيت.
أيوة.
في البيت بس.
في البيت.
أيوة.
من أجلش إكراما لش.
أيوة. مقابل ما قد عندهم. ومقابل حتى ثمن حق أمي ما أقول لهاش من كله عند عيالها.
والآن طلبوش على سبل ورث أمش، طلبوش للمحكمة.
الحين طلعوني محكمة. طلعوني محكمة ما رضيش اعترفوا بورقة التملك، مع أن ورقة التملك فيها كل شيء، كل فيها مسرود.
أيوة.
قالوا الذهب حق أمي معروف عند من هو، هي فتحت لخي الكبير صياغة صياغة الذهب وباعت ما معاها في بيت في
حقها من أبوها،
من حق أبوها من أبوها. نعم. باعت ما معاها في بيت نعامه واتت لخي لجل يفتح صياغة، وافتح صياغة في إحدى التكاكن حق أبوها والناس كلهم داري. وأخي الثاني فعلت له لاحقت له في وظيفة قبل اليوم أكثر من 40 أو 50 سنة زمان، ولاحقت له في وظيفة وبعدها هو جر على بي 1400 وعاد الحبة الجناي ب12 قرش يا أستاذ، ب12 القرش، وعادني بين العب في الشارع واخواتيهم دارين يوم ما شل على ابي. ورجع قال ابي لامي يتيتيها يا ورقتش، ودرجع امي تديها. وهن مات عفت عياله في السدس. اخي الثاني الثالث ثمينها وما معها اللي هي حصلت مشكلة وطرحت ثمينها وما معها،
تنازلت عنه يعني.
تنازلت. ايوه
نعم.
أها.
يعني ورثك ورث أمك لم تحصلوا عليه.
راي الأخي الذي هو بعد الكبير، لما أخي الكبير سار البلاد هو جر الصياغة كلها بالمكينة بعدة الذهاب ذهاب والكل، وافتح حانوت في سوق المخلص والناس كلهم داري إنه من حق عبد الله الذي أمي
ادت له. نعم.
ورجع ذك ساعة بيع الماكينه وبيع ذيك الذهب والأدوات والهذا وتاجر من حق من؟ من حق أمي. وزد الطول السجل التجاري من حق أبي. سجل تجاري. وقلضها الله أخي الذي هو أكبر مني اللي هو قبلي، ما هو هذا الكلام هو؟ وجس يحز لأمي احنا اتينا للسجل التجاري احنا فعلنا. أخي الصغير ضرحت له هو أحد من أخوتي أموالها في يازل، قالت براءة للذمة، لأن أخي كان يجي يقول يا يمه ادي لنا الأوراق نبسر ما فيهن، بتجنبنا مشاكل بتجنبنا مدريم، نبسر من جنبنا يمه ويشل. أنا لما قلت له هكذا في المحكمة هو قال إن حق فلان 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 وسيد أمي واسمه فلان، وابن أمي ابن عمها هو اسمه نفس الاسم.
نعم.
أيوة. فهو حلف على أن نحق فلان وهو صح سيدي سيد أمي واسم فلان وابن عمها اسم فلان، يعني شبك في ال
أيوة يعني يزور في الأسماء يمكن.
أيوة. وخارج نفسه كل عندهم. دحين أنا في بيت ورثه.
نعم.
بيت ورثه.
نعم.
3 أخوالي وخالتي. جالي ابن خالتي بعد موت أمي بدل ما يقول أخوتي عاد أختنا حزينة، أنا وأمي عمري كله، أنا ما تزوجت إلا 2 سنة و8 شهر، أنا وأمي جمعة ما نتفالج، ما قالوا شختنا ولا قالوا غافية ولا قالوا مفارق لأمها، ولا أنا ما سمعت بالمحضر إلا في الباب
يدق علي.
أي والله يدق انزلي جابي معش من المحكمة، لأنهم كانوا قبل ما من المحكمة كان يزلجوا لي بالخالتي، كان يمكنني الحق شات تملك محنش أنسى لكم. جاخي يوم السابع حق الموت قبل ما انسى. جا اخي يوم السابع حق الموت وبين اقول له امي قد فعلت الموت حق امي قد امي فعلت وفعلت وفعلت يا اخي ما عجبش وقلت وطرحت لكم الاموال حق يازل وفعلت وفعلت
وهباتش الجسم ما يخصها
وانا طرحت لي ما يخصها في البيت يا اخي هو اول لكم واخر لكم جواب هذا الكلام قال لي بلا شك بس هو ما زد دوار عادش الدنيا قام رحلة هو ما زد جش يبصرني في شعبان يقول أبصر أختي وأبصر مكلفي أبصر مكلفي مع أنه بيوزع ويدي ومرتاح يقول أبصر مكلفي ما زد جاش خذي العيد حق رمضان ما زد جاش جاء جا جا واحد من أخوتي الذي هو صغير قال لي ما فعلت مش أمي يقول طرح لي ما يخصه مقابل ما قدت لكم ما قد فعلت لكم فعل بي بكفا يظهر بك سأطلع بي وشي أنا ذك ساعة أنا مسكر أنا تعبة أنا ما زدتني شيئني نجو ذك ساعة ما عجبش قلت لك قالت أمي لا بارك الله في من خلف لي كلمة قال ما أدخلف عشان أخلف القاضي ولا ذمة القاضي وليد قلت هذا من فمك حتى أخي الذي هو قبلي قال لي نفس الكلمة أخلف القاضي قلت أمي ضرحت لك في مشكلتك وفعلت وسود وسبرت أنا ضرحت لي مقابل ما قلت له قال ما هذا كل شيء في بابه ما ضرحت لي كل شيء في بابه تضرح لش هذا كله
إذن قصة الخالة فتحية
رجعت الورقة التملك هذا دحين مش معترفين به ليش مش معترفين به قلتوا لا وصي الوارث أين أنتوا يا ما قسمتوا حق بي وقلتوا حقنا قلت جوابت يا أخي وقلت لي أنا وريثش أنا ليش ورثش أنا ورثش ما بش معش ولدي ورثش ليش ما قلتوا لا وصي الوارث وحقيتوني بحقي لما ما حق أمي وقد صارت شبتي وصار روحي وصار صحتي وصار عمري وصار زهرة يومي من جالي قالوا تشتيدوا بهلمه من جا قالوا شيتم ببضاعة العجوز من جالي قالوا هي رافض للزواج من عم باتا للمة أنا شدي أتزوج أستتر للمة أيقن أنتوا تحكمتوا في مصيري ودحين بتحكموا في لقمة عيشي حتى الإيجار 35,000 الشهر حلو خليتهم يحجزوا عليا في المحكمة للمة أنا ما بيصرف علي لا زوج بنتي وأهل الخير.
إذن قلوبنا جميعا تعتصر مع قصة الخالة فتحية ونحتاج إلى تضامن كبير وفعال من الجميع من جميع الجهات أيضا جميع وكافة المواطنين الجهات المعنية المختصة يجب أن نتضامن مع هذه القصة لأنها ليست قصة الخالة فتحية وحدها هي قصة نساء ربما لم نعرف بقصصهن إلا من خلال قصة الخالة فتحية. طبعا رأي القانون له رأي آخر وله أيضا جوابه الشافي للخالة فتحية ولكثير من النساء. نرحب معنا بالمستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، مرحبا بك معنا. طبعا قصة الخالة فتحية ألمتنا كثيرا وأثارت فينا الفضول لمعرفة، تكلمت عن أشياء كثيرة عن مواضيع كثيرة، لماذا يضيع عمر المرأة وهي تطالب بحقوقها وحقها في الميراث لكن لا ينصفها القانون؟ ما الخلل في الإجراءات القانونية؟ ما الذي يجعلها لا تنصف المرأة هنا؟
فيما يخص قضايا الميراث أولا هي حق دستوري، المنظومة القانونية لا يوجد فيها أي قصور سوى النص العقابي لمن يستولي على التركة ويرفض تمكين الوارث من حقه. يعني كثير من القوانين العربية والدولية نصت صراحة على أن امتناع أي وارث من تمكين الورثة من حقوقهم الشرعية يعتبر جريمة ويعاقب بعقوبات رادعة. القانون اليمني خلى من هذا القانون العقابي، لكن فيما يخص الحق أولا هو حق شرعي من الله، يعني الحق الإرث هذا حق قانوني وشرعي من الله ومفروض ومحدد بشكل تفصيلي في القرآن الكريم، يعني لا منازع فيه. وأي شخص يحرم أي وارث من ورثه، يعني حتى في بعض المقولات المأثورة من حرم وارث من ورثه أحرمه الله رائحة الجنة، يعني إلى جهنم، يعني يعتبر هذا من الأشخاص المقصرين والحارمين الآخرين من حقوقهم ويعتبر حتى يعني تعتبر معصية لله قبل أن تكون حتى حرمان من الحقوق القانونية. الدستور اليمني في المادة 23 نص صراحة على أن حق الإرث مكفول يعني لكل المواطنين وفقا للقانون، يعني نص على الحق وأنه حق دستوري وكل شخص لديه حق في الإرث، لم يذكر أنه للذكور فقط أو للإناث فقط، وإنما حق للجميع ذكور وإناث دون أي تمييز ولا استثناء. نعود بعد ذلك إلى المنظومة القانونية في قانون الأحوال الشخصية وأيضا القانون المدني اليمني. القانون المدني اليمني نص صراحة على أنه الإرث يعتبر من أهم أسباب الملكية. أيوة. لكي تحصل، وهذا ملكية جبرية، يعني ليست ملكية اختيارية، يعني أنا أختار أني أورث ولا ما أورث. أيوة. هذا من الله، هذا حق إلهي. أول ما يموت المورث مباشرة الحق مفترض أنه عقب وفاة المورث مباشرة يتم تقسيم التركة ويتمكين كل وارث من حقه سواء كان ذكر أو أنثى، وأي استيلاء من أي وارث على هذه الحقوق يحمله مسؤولية الإيجارات الغلول. الآن مثلا حاجة فتحية من حقها أن تلجأ إلى القضاء.
أشرح حناويت في السوق، أشرح حناويت، قلت لهم يتولي واحدة منه
تعتاش منها، يعني تعيش منها، تعيشي منها،
وبعدها يقول لكم آخر لكم. أشرح حناويت وسط السوق،
سوق الملح، يعني
سوق جمروك الزبيب.
أيوة،
كيف جمروك الزبيب؟
طيب أستاذ عبد الرحمن، إذا المرأة لم تستطع أن تأخذ حقها لا من المحكمة
ولا لا موجود من القضاء، موجود
كيف
يعني هناك تسهيل في الإجراءات للمرأة في بشكل عام في قضايا الميراث. أولا الرسوم القضائية، كانت رسوم قضائية باهظة. أيوة. نسبية، مثلا تركة بعشرة مليار ولا بعشرين مليار. أيوة. يقول لك ضروري أن تدفع نسبة مئوية. أيوة. من حصل تعديل للنص القانوني هذا، و نص على أنه رسوم الدعوى الميراث مهما كانت التركة ومهما كان كذا هي 1000 ريال فقط. يعني أي امرأة حرمت من حقها في الميراث من حقها أن تذهب إلى القضاء وتطلب القسمة الشرعية الجبرية.
نعم،
من القاضي. وتدفع رسومها 1000 ريال فقط، والقاضي يبدأ في الإجراءات. عندما يبدأ القاضي في الإجراءات مفترض أول الإجراءات عندما يتم أولا استصدار حكم انحسار وراثة، وهو أيوة. إجراء بسيط جداً، يعني من هم الورثة للمورث. أيوة. ويتم في حكم انحصار وراثة، وهذه من شروط قبول الدعوة في قضايا المواريث، دعوة حكم انحصار وراثة. قضية سهلة جدا وبالإمكان استخراجها عبر شهود ومعرفين واستصدار حكم انحصار وراثة، وبعد ذلك حصر التركة وتثمين وعدول. يعني يجب أن يتم حصر التركة، أولا حصر الورثة، من هم ورثة هذا المورث؟
نعم.
فلان 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 فلان, فلان. بعد ذلك ينطبق عليهم وفقا للفرائض الشرعية، حظ الذكر مثل الأنثى، يعني
حظ
الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
وما إلى ذلك وفقا للشريعة الإسلامية والفرائض الذي نص عليها القرآن الكريم، ولم يجعلها لاجتهادات أو لآراء فقهاء وغيرها. القرآن الكريم موضح بشكل واضح وصريح قسمة التركات دون أي دخول في أي لبس أو إشكالية. العودة إلى القرآن الكريم وتطبيقه سيمكن الجميع من حقوقهم وأولهم النساء. مباشرة تبدأ إجراءات القضية بعد دفع 1000 ريال رسوم قضائية. وتبدأ الإجراءات معك حصر أولا ورثة، وبعدا حصر تركة، ما هي التركة في أي أماكن، ثم الإجراء الثالث الذي مفترض على المرأة أن تبدأ به هو الحجز التحفظي. يعني لأنه إذا بدأت أنت إذا بدأت تشارع والتركة بيد أحد الأشخاص، يعني هو مستكوي بالتركة هذا يشارعك من حقك، لكن مفترض بعد حصر بعد ما تجهز أنت حصر حكم انحصار الوراثة وأيضا يتم حصر التركة، مفترض الإجراء الثالث هو الحجز التحفظي. حجز التحفظي للتركة بشكل كامل، بحيث أنه يكون الجميع متساوي، لا يستكوي المستولي على التركة بالميراث ويشارعك من حقك ويدخلك في إشكاليات ويستخدم المال والنفوذ الذي هو مفترض من نصيبك لحرمانك من حق الشرعي. حجز تحفظي، وهذا إجراء سهل بسيط جدا، يقدم أمام القاضي والقاضي يبدأ بإجراءات حجز تحفظي وحارس وتكليف حارس قضائي على جميع التركة. وإذا كانت هناك مثلا محلات تجارية، منازل، مزارع مؤجرة فيها غلول، تورد الغلول إلى المحكمة وتوزع للورثة كل واحد حسب نصيبه الشرعي، وتبدأ إجراءات عاجلة. قضايا المواريث مفترض أنها إجراءات عاجلة وبسيطة ومسهلة، وكل من يحاول تتويه المحكمة أو تتويه القاضي في إجراءات ومطالبات بحقوق غير قانونية وغيرها، مفترض أن المحكمة تفصل فيها بشكل سريع وبشكل عاجل وبإجراءات سهلة. أيضا مفترض أيضا وفقا كما أوضحنا ضمن الحلقات السابقة، هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية مفترض أن يكون ملف الورث أيضا هو يعتبر من القضايا الذي مفترض على هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية هي المعنية بهذا، لأنه يحرم الفئات الضعيفة، المرأة، الطفل، القاصر وما إلى ذلك، يتم حرمانهم من الميراث واستيلاء الفئات القوية من الأسرة على التركة وحرمان الآخرين منها، وهذه تعتبر مظلومية. ومفترض مكتب رئاسة الجمهورية هيئة رفع المظالم أن تبدأ بإجراءات عاجلة لتفعيل، يعني مهما كان القضاء مفترض يقوم بدوره، وهذا حق قانوني لكل المواطنين، أكان نساء أو رجال، من حرم من حقه في الميراث يذهب للمطالبة بحقه الشرعي والقانوني عبر القضاء. لكن مفترض أن يكون هناك أيضا طريق أخرى للمستضعفين، الذي الطرف الثاني نافذ، النفوذ قد يكون عبر أنه لديه سلطة، لديه منصب في الدولة، وأيضا نفوذ المال، استيلاء على التركة وغلول التركة يجعل منه نافذا وقويا، والجميع غير متساويين. فعندما تذهب إلى القضاء لن يكون هناك الجميع غير متساويين، ويكون هناك ازدواجية في التعامل. هذا لدي النفوذ ولدي أموال، يستطيع أن يتدخل ويتحكم في إجراءات ويطول في إجراءات التقاضي، بينما الطرف الضعيف خصوصا المرأة ليس لديها نفقات محامي، ليس لديها تكاليف للذهاب للجلسات، تصوير الملفات، تصوير المحاضر. يعني هناك صعوبة كبيرة جدا. افترض أن يكون هناك طريق أخرى إذا كان الجميع متساويين، إذا كان الجميع متساويين والمحكمة حجزت حجز تحفظي على كامل التركة وأخذت الغلول إلى خزانة المحكمة ووزعتها بعدالة لكل وارث حسب نصيبه الشرعي، هذا يعتبر المحكمة تقوم بإجراءاتها بشكل طبيعي. لكن عندما تتأخر أو تماطل أو لا يتم الحجز التحفظي على التركة، أو تقوم المحكمة بالتوريد الإيجارات والغلول إلى المحكمة وحرمان الجميع وتمكين الحارس القضائي من إدارة التركة وحرمان الجميع من حقوقهم، هذا يعتبر إجراء خاطئ.
يا سبعنا جماعة، عندهم كل حق أبي، عندهم جنابي أبي، ما معي من مسدسات، من أوالي، من سيارات، من ضمار، قسموا غير حق أبي، حق أبوه، لكن
حق الجد، حق الجد،
أي حق سيدي، ما قسموش حق أبي الذي
قالت أنه هو معها جزء من أرض صغيرة وبين أكثر من شخص ولا تدري أنت أين تذهب بها. عندما يضغط الشخص المتحكم بالتركة على المرأة بالتنازل عن هذا الإرث، هل هنا القانون ما رأيه في هذه المسألة عندما تكون هناك تنازل خطي أو حتى لفظي؟
لا، هذه تعتبر من التحايل.
هل يوافق عليها القانون؟
ينتشر في اليمن التحايل على المرأة في قضايا المواريث والتنازل، وفي بعض المرات يعملوا اتفاقات يقول لك تنازلت ومثلا تم تسليمها نصيبها مثلا 50 مليون أو 20 مليون ريال. فالأحكام المحكمة العليا مؤخرا الذي تعتبر قواعد قضائية نصت صراحة إذا لم تأتل إذا لم يتم تسليم المرأة ذلك المبلغ وبشهود وكذا، فهذا يعتبر تحايل. أنت لها 20 مليون وهو خبر يعني كلام فقط من أجل التحايل عليها للاستيلاء على التركة، أو مثلا تركة مثلا بعشر مليار وأنا أديها نصيبها أقول 5 مليون أو 10 مليون
وتسكت.
هذا الإجراء يعتبر تحايل ويعتبر مبطل لإجراءات القسمة، ويفترض على المحكمة
بعيد التقسيم.
نعم، تعادل القسمة باعتبار هذه الإجراءات إجراءات تحايلية لحرمان المرأة. ويفترض أنه لا يتم القسمة إلا بعد تثمين وبعد عدول من كل الأطراف، كل شخص يختار عدل ويتثمن التركة، هذا الأرض قيمتها كذا، هذا البيت قيمته كذا، بسعر الزمان والمكان، وتحدد وتحصر، ثم بعد ذلك تقسم كمناصب شرعية دون تحديد الأسماء، ثم بعد ذلك يتم القرع بالسهم بين جميع الأطراف وتمكين كل وارث من فصله الشرعي ليتصرف كما يشاء. هناك أيضا تحايل آخر للنساء، أنه مثلا يقول لك أوكي تمام، يختار لها مثلا بقعة أرض ضيقة، بقعة أرض مثلا الذي على الشارع العام معروف أن قيمتها أضعاف الذي على الشوارع الفرعية أو داخل أو خلف
أقل.
أو خلف أقل، فيأخذ الذكور على الشوارع العامة والإناث يتم رجمها خارج بعيدا عن الخطوط، بعيدا في أماكن رخيصة وأماكن وهي غير قادرة حتى للبناء فيها، غير قادرة على زراعتها بسبب عدم إيجاد منافذ لها.
أيوة.
القانون نص صراحة أن تكون القسمة قسمة عادلة، يعني يجب أن تكون بمرافقها بطرقها، أن تكون المرأة قادرة أولا للتصرف في هذه الأرض بالبيع بالزراعة بالبناء بكل شيء وبشكل سريع وسهل، وأن تكون هناك شوارع ومنافذ للدخول والخروج. لكن أن تحاصر المرأة وتطرح لها مثلا أرض في وسط المزرعة أو في وسط الأراضي وتقول أنت ما معيش إلا هذاك ويفعل لها ورقة أو كذا، ومن يجي يشتري يقول لك كيف أنزل ببراشوت.
صح.
يعني طيب أكفز للأرض هذا. ضروري أن تكون القسمة عادلة وأكثر عدالة، يكون عبر مرافقها، وأن يكون هناك مساواة بين الجميع حسب الفرائض الشرعية. حظ الذكر مثل حظ الأنثيين فيما يخص
ولكن
الأخوة،
لكن يكون في عدالة،
أن تكون عدالة وأن يكون فعلا قادرة المرأة على البيع والتصرف والبناء والزراعة في حقها بعيدا عن بقية الورثة. لكن أن تربطها مع الورثة الآخرين لكي بعد ذلك لا تستطيع أن تتصرف، ثم بعد ذلك يتم ابتزازها ودفع مبالغ بسيطة لتنازلها عن حقها باعتبارها غير مستفيدة.
نعم.
ولا يستطيع أحد حتى الشراء أرض بدون شوارع بدون منافذ بدون طرق، ولا تستطيع زراعتها، لا تستطيع البناء فيها. هذا يعتبر تحايل، والمحكمة العليا صدرت أحكام إيجابية كبيرة جدا نصت صراحة على أنه تعاد القسمة الشرعية. وأيضا الغلول، مفترض أن المستولي على التركة من يوم وفاة المورث مفترض أن تحتسب حتى عليه الغلول والإيجارات الذي أخذها. يعني بعض الورثة
حتى أن قد أحد التهلي لا وصد بيتي كحد واحدة سواء من بيت محفد ولا من سنحان، أتحتى أن قد التالي
مفترض المحكمة أثناء عندما ترفع القضية أمام المحكمة للمطالبة، نحن نشجع النساء رغم مطالبتنا لهيئة رفع المظالم أن تبدأ بفتح مكتب لاستقبال مظالم المواطنين وخصوصا النساء في قضايا الميراث وحرمان النساء من الميراث، أيضا ندعو النساء جميع النساء أن تلجأ إلى القضاء باعتبار اللجوء إلى القضاء حق دستوري وقانوني، وأهم حق أولا التركة، ثم بعد ذلك معك الإيجارات معيش الغلول. يعني إذا عرف وإذا وجدت أحكام صارمة لأشخاص يعني استولوا على التركة وأحرموا من الورثة من نصيبهم لسنوات وأخذ الإيجارات والغلول لمصلحتهم وأحرموا الآخرين، ثم جاء حكم صارم يعني أعاد الحقوق لأصحابها وألزم من استولى على التركة بالغلول والإيجارات وغيرها والمنافع الذي أخذها، حتى في بعض التركات الكبيرة ربما أنه يحرم من حقه الشرعي باعتباره أنه قد استفاد من غلولها لهذه السنوات، وعند تقديرها يكون يعني كتجاوز نصيبها الشرعي المفترض، مفترض نصيبها الشرعي. نعم.
نعم.
والنصيب الشرعي مفترض يتقسم على بقية الورثة، ويحرم من استولى على هذه الغلول وهذه الإيجارات لنفسه وفقا لتقدير حدول وخبراء في هذا الموضوع وبأسعار الزمان والمكان.
نعم.
أكان غلول وإيجارات وتمكين كل وارث من حقه.
نعم أستاذ عبد الرحمن، الإجراءات والطرق البديلة التي أنت تكلمت عنها لكن لم توضحها، طرق تلجأ إليها المرأة دون المحكمة دون القضاء ربما تمكنها من حصول على حقها من الإرث،
هو الطريق الأساسي حتى الآن
القضاء.
القضاء رغم أننا مفترض أن هيئة رفع المظالم حتى هيئة رفع المظالم مفتوحة، مفترض على المرأة اليمنية أن تلجأ حتى إلى هيئة رفع المظالم وتقدم لهم تقول أنا مظلومة أنا محرومة من نصيبي الشرعي من الميراث الشرعي الذي فرضه الله من أسباب الملكية وفرضه الله وحددته الشريعة الإسلامية وحدده القرآن الكريم، فتلجأ إلى هيئة رفع المظالم باعتبارها غير قادرة، والطرف الآخر مستولي على التركة وهي غير قادرة على دفع نفقات التقاضي
من
المحامين وغيرها. وهيئة رفع المظالم مفترض على هيئة رفع المظالم كان في المركز الرئيسي في صنعاء أو في الفروع في المحافظات، نأمل أن يكون هناك تجاوب إيجابي مع مظلومية المرأة اليمنية الضعيفة التي غير قادرة على متابعة قضاياها ورفع قضايا أمام المحكمة. نعم. وبسبب ضعفها بسبب مرضها وما إلى ذلك.
نعم.
من الأسباب التي تعيقها أو عدم تعليمها وعدم وجود إمكانية مادية للذهاب ودفع حق العدول وما إلى ذلك، وأيضا نحن أيضا نشجع المرأة أن تلجأ إلى القضاء باعتباره حق قانوني. ومن يستنكر للمرأة اليمنية لجوها إلى القضاء إلى حرمان الميراث مفترض أن يستنكر المجتمع يستنكر الذي حرمها من الميراث وجعلها تذهب إلى القضاء. مفترض أن لا تذهب إلى القضاء وأن يحترم نفسه ويسلم حقوق الورثة من نساء وغيرهم. ولن يلجأ أي شخص إلى القضاء إذا أخذ حقه بعدالة. ما إذا تضمن قسمة شكلية أو صورية أو غير عادلة أو غير منصفة فيفترض أن يتم إعادتها واتخاذ إجراءات والقاضي يقوم باتخاذ إجراءات.
لماذا لا تكون هناك جبرية؟ لماذا تكون هناك حلول دون اللجوء إلى القضاء؟ حلول عندما يموت المورث هناك قسمة يعني في وقتها تكون في قسمة بين الورثة في الوقت ذاته تقسم الورثة دون المماطلة ودون اللجوء إلى القضاء.
نعم في معظم دول العالم باعتبار هذه من أسباب الملكية المواريث وأيضا من الموارد الاقتصادية الكبيرة جدا. يعني حرمان المرأة وحرمان الفئات الضعيفة من حقوقهم الشرعية في هذه من حقوقهم في الميراث هذا يحرم حتى الاقتصاد الوطني من التنمية. التمكين الاقتصادي عندما نتكلم عن التمكين الاقتصادي للمرأة بدلا أن تمنحها قرض ميسر وبدون فوائد ادي لها حقها من الميراث. هذه من أهم القواعد.
قانون يلزم المورث أنه يقسم أو يقسم هذه الورثة في وقتها.
معظم دول العالم تتعامل مع قضايا الميراث بشكل روتيني وبشكل إداري بعيدا عن القضاء مباشرة. إذا توفى المورث مباشرة يرفع بلاغ أنه ويعمم على في النظام الآلي الإلكتروني أنه توفى فلان الفلاني. طبعا كل التركة مفترض أنها تكون مقيدة لدى السجل العقاري إذا كانت عقارات، لدى وزارة الصناعة إذا كانت شركة تجارية محلات تجارية وغيرها. مباشرة تتوقف أي تصرفات في هذه الإجراءات ومباشرة تكسر. يتم قسمتها وفقا للفرائض الشرعية وتصل مفترض في بعض دول العالم تصل رسالة وأنت لا تعلم يموت أحد المورثين تصل لك رسالة يقول لك تم إيداع مبلغ كذا في حسابك البنكي نصيبك من المورث فلان الفلاني وخرجت الموضوع من المشاكل. المشكلة أنه التأخير في إجراءات القسمة هو الذي يسبب إشكالية لأن البعض يستفيد منها والبعض الآخر يحرم. فالذي يستفيد يتمسك بهذا التركة وبالحقوق والمنافع الذي يحصل إليها ويصارع ويحارب ويقاتل حتى من أجل أن يستمر في الاستيلاء على غلول ومنافع هذه التركة والتصرف فيها بشكل غير قانوني. وأيضا المحرومين من التركة كونهم مستضعفين وغير قادرين على متابعة المستولين على هذه التركة يستمروا في ضعفهم وحرمانهم. يجب أن يكون هناك توجه إيجابي كما أوضحنا وهذه رسالة من البرنامج إلى هيئة رفع المظالم. نأمل أن يتم فتح المجال للنساء المحرومات من الميراث في هيئة رفع المظالم وأن يتم يعني إيجاد وإنشاء آلية سريعة وناجزة لحجز التركات وتقسيمها وتسليم كل وارث من حقه الشرعي بإنصاف. وأيضا طريق القضاء يجب أن يكون هناك سهولة وسرعة في نظر القضايا وأيضا الحجز التحفظي في جميع التركات وألا تستمر التركات تحت سيطرة أحد الورثة الذكور أو مجموعة من الورثة وحرمان الآخرين ويدخل الناس في إجراء تقاضي لا جدوى منها إن لم يتم حجز التركة والبدء الفوري بإجراءات عاجلة للتقسيم وتمكين كل وارث في أقرب وقت ممكن من حقه الشرعي دون اعتراض.
نعم ونحن نتمنى أيضا أن تحصل جميع النساء على حقوقهن من الإرث دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء وإجراءات مطولة وأن يكون كل من يستلم التركة أيضا عنده ضمير حي لكي يساعد هذه المرأة على الحصول على حقها من الإرث. شكرا خالة فتحية معنا كنتي. كلمة صغيرة فضلي.
الفصل حق أمي وما جريت من الوكيل ما تشحت قيمة الفصل اديت الله من عندي مي على حقي ومي على حق أمي ما زدتش حتى الفصل.
أتمنى أنه يتضامنوا نتمنى أنه يتضامنوا جميعا مع يعني الخالة فتحية للحصول على حقها من ورث أبوها. أيوة شكرا لك أستاذ عبد الرحمن كنت معنا في برنامج والحل في حلقاتنا المتسلسلة مع الخالة فتحية.
شكرا جزيلا وإن شاء الله يتم إنصافها وتتجاوب الجهات الرسمية والجهات المجتمعية لتضافر الجهود لإنصافها وتمكينها من حقوقها القانونية.
بإذن الله تعالى نتمنى أن يصل صدى هذه الحلقات وتحصل الخالة فتحية وجميع النساء المحرومات من حقوقهن على حقهن الشرعي. شكرا لكل متابعينا، ونشكر كل من علق معنا وأيضا شارك معنا. هذه تحياتي لكم هدى العطافي من الإعداد والتقديم، هي لكم أيضا من السعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. إلى اللقاء.